وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأعتذر إليكم أولا على التأخير، هذا تكرر في أغلب المجالس قدر الله نظرا لبعد المكان، للبعد الذي بين مكان الإقامة ومكان الدار هنا، فنأخذ وقتا في الطريق حوالي نصف ساعة تقريبا أو أكثر. والأمر الثاني، ننبه على الإخوة أن يغلقوا المحاميل أو الهواتف النقالة، وهذا الأدب من أدب مجلس العلم سواء في هذا المجلس أو في غيره، أن طالب العلم إذا دخل المسجد أو مجلس العلم ينبغي أن يغلق هاتفه النقال هذا حتى لا يشوش على الحاضرين ولا على المصلين. بارك الله فيك. نعم. الأمر الثالث الذي أحب أن أنبه عليه، أنا قد أرسل إلي سؤال عن الرعد، هل هو من الملائكة أم لا؟ فأجبت بأني لا أعلم أحدا من العلماء قال بهذا، وهذا على حد علمي، وعلمي قليل، لم أحد علما بكل أقوال أهل العلم، فأنا قلت على حد علمي، ولكن هذا لا يعني النفي. ثم يعني أرسل إلي أحد إخوانكم ورقة فيها أن هناك حديثا يثبت أن الرعد من الملائكة، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. إن كان الأمر هكذا وثبت الحديث، إن صح الحديث فهو مذهبي كما قال الأئمة رحمه الله. أنا لم أنفي ولم أثبت، أنا قلت على حد علمي، وكذلك يعني الذي ظهر لي من ظاهر الآية يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أن الله سبحانه وتعالى غاير بين الرعد والملائكة، فمما دل على أن الرعد ليس من الملائكة، ولكن هذا ليس على سبيل الجزم، أنه أحيانا يذكر الخاص مقرونا بالعام، فإن كان الرعد من الملائكة فهذا من باب ذكر الخاص قبل العام. فإن ثبت الحديث وهو كما جاء أن الشيخ الألباني صححه، فالقول متعين به من الحديث، فكما جاء عن الأئمة نحو الشافعي أنه كان يقول إذا وجدتم كلامي يخالف الحديث فاضربوا بكلام عرض الحائط. هكذا تربينا على أيدي علمائنا ومشايخنا، أن لا نتعصب لقولنا. وأنبه كذلك إلى أهمية التآلف بين الإخوة والاجتماع على هذا المنهج، منهج السلف، والذي درسنا شيئا من أصوله في الأيام الماضية، وأن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى في دراسة هذه الأصول وفي الدعوة إليها والاهتمام بها. وكنت أود أن يقوم الطلبة النابهون فيكم الذين حضروا معنا هذه الدورة والذين يحرصون على تحصيل العلم من مظانه أن يدرسوا هذا الشرح الذي وفقنا الله إلى شرحه، وأن يخبروا أسماءهم الذين يعني يرغبون في هذا الأمر، أن يخبروا أسماءهم للإخوة القائمين على الدار هنا حتى نعد لهم اختبارا فيه، أرسله إلى إخوانكم هنا عن طريق البريد الإلكتروني ويعقدون لكم الاختبار هنا في الدار، اختبارا كتابيا تحريريا، يعني إن يسر الله ترسل إليها هذه الاختبارات بأي وسيلة، ونرى مستوى الطلبة الذين يريدون الاستفادة ويريدون التحصيل. وهذا الذي أفعله عندي في الدار في مصر، أني أعقد اختبارات دورية للطلبة من أجل أن يختبروا علمهم، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الاختبار، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح على أصحابه مسألة، وهي المسألة المتعلقة بقوله إن هناك شجرة من أشجار البادية، نعم، تشبه المؤمن، نعم، فوقع الناس في أشجار البادية ولم يجب أحد، إلى أن قال أو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النخلة، وكان ابن عمر يدرك الإجابة، ولكنه استحى أن يجيب أمام كبار الصحابة. الشاهد يعني أن البخاري بوب على هذا الحديث بقوله، نعم، باب الإمام يطرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. فهذا الاختبار سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يختبر أصحابه أحيانا، وهذا من باب المذاكرة والمدارسة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام، لأنه كان يأتيه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان يتدارس مع القرآن، وقد عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أكثر من عرضه، نعم، مع جبريل ملك الوحي عليه السلام. فهذا ما أحببت أن ننبه عليه أيضا، كي يستفيد الحاضرون من هذه الدورة، يجب أن يذاكروا وأن يدرسوا هذا، أن يتدارسوا فيما بينهم ما قد ألقيناه من شرح عن طريق حفظ الأدلة، وما تيسر منها. لا يلزم أن تحفظ الأدلة كلها، كل على حسب قدر طاقته واستيعابه، وأن تدرس أحكام المسائل، وأن تعرف الحكمة بدليله، وأن تعرف التقسيمات أو التقاسيم التي ذكرناها أثناء الشرح من كلام أهل العلم، وأن تعرف أقوال أهل العلم إلى آخره. بهذا تكون استفدت وصرت طالب علم، وإلا نكون كالعوام الذين يجلسون يستمعون ثم ينصرفون، ويعني تكون الاستفادة قليلة، يعني ينجو لنفسه فقط، أو كما قال يستمع لنجاة نفسه فقط، لكن دون أن يكون همه الطلب والتبليغ لهذه الدعوة. فمفترض أن هذه الدورات الغرض منها أن نعد طلبة علم يحملون هذه الدعوة، وأن يصير منهم علماء بعد ذلك، هذا الذي نرجوه، والله سبحانه هو الموفق. الأخ لم يقم بالزين، طيب، يعني هذا له أهمية ولا؟ أنت تأخرت. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف مجلس مع شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري. وقبل الشروع في طرح الأسئلة، يرجو التنويه أننا قد استشرنا الشيخ في فرز الأسئلة المهمة ثم المهمة، ونعرض السؤال الذي يستفيد منه العامة قبل الذي يستفيد منه صاحب السؤال فقط، وقد أشار علينا بأن هذه الطريقة حسنة حتى لا يكون اعتراض من إخوة من بعد ذلك. هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هناك شبهة يشيعها بعض الدعاة، ما رأيكم فيها وما توجيهكم؟ يقولون هذه المظاهرات لا تسمى خروج،
لا تسمى خروجا،
نعم لا تسمى خروجا، إنما هي وسائل للإصلاح، والخروج لا يكون،
إنما هي وسائل، الممنوع من الصرف ليس وسائل، وسائل للإصلاح،
إنما هي وسائل للإصلاح، والخروج لا يكون خروجا إلا إذا كان بالسلاح، ونحن ما دعونا إلا إلى مظاهرات سلمية لا سلاح فيها، فأفيدونا جزاكم الله خيرا.
الله المستعان. نقول إن المتقرر عند أهل العلم أن الخروج يكون بالقول وبالسلاح، ليس بالسلاح فقط. والذين يشيعون هذه الشبهة يستغلون جهل المتلقين بهذه النقطة. وكما كان يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا خروج بالسلاح إلا أن يسبقه خروج بالقول، ولا يوجد في أرض الواقع ما يسمى بالمظاهرات السلمية إلا عند هؤلاء في أذهانهم فقط، وإنما هذه المظاهرة من اسمها يظهر العنوان مظاهرة، تظاهر أي احتجاج ورفع أصوات، ولا يعني نعرف أحدا من العلماء المعتبرين الذين يرجع إليهم في هذه النوازل أقر هذه المظاهرات لا سلمية ولا غير سلمية. هذا أولا. ثانيا، هذه المظاهرات نسألهم من أين أخذوها؟ أخذوها من الكفار، من ثوار أوروبا وأمريكا، من ثوار فرنسا، هم يقتفون أثر الثوار في ثورة فرنسا الذين قلبوا الحكم عندهم عن طريق هذه المظاهرات، وكذلك في أوروبا، فيتبعون سبل الكافرين، ومن أضل ممن اتبع هذه السبل. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقتفى آثارهم من أهل الهدى فلا يعرفون هذه الطرائق في الإصلاح ولا في التغيير، إنما يتبعون السبيل الشرعي في الإصلاح القائم على نشر العلم وعلى تبصير الناس بالعقيدة السوية والمنهج الحق، وعلى النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وعلى إنكار المنكر على قدر المستطاع بالدرجات والمراتب المبينة في كتب أهل العلم، وأن يصلح كل نفسه وأن يصلح أهل بيته، وبهذا ينصرف المجتمع. أما هذه الطرق هي طرق فساد ولا ينصرف بها حال المسلمين أبدا. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل يمكنكم أن تعطونا لمحة عن النصيريين الذين في سوريا، وما هو موقف أهل السنة مما يجري في سوريا، وإذا ذكرتم لنا شروط الشرعية والضوابط للجهاد الإسلامي؟ هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل يمكنكم أن تذكروا لنا لمحة عن النصيرية الموجودين في سوريا، وما هو موقف أهل السنة مما يجري في سوريا، مع ذكر بعض الضوابط الشرعية للجهاد الإسلامي؟
هذا سؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة، وقد سبق لي كما ذكرت لكم أني قمت بخطبة جمعة يعني لخصت فيها أهم عقائد النصيرية، وبينت فيها أنهم على عقائد الباطنية النصيرية باطنية، ومن خلال هذه الخطبة نقلت فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتوى طويلة أخذت أهم ما فيها مذكورة في مجموع الفتاوى، والتي بيّن فيها شيخ الإسلام أن النصيرية هم على عقائد باطنية أكثر من اليهود والنصارى، فلا يدخلون في أهل القبلة باتفاق أهل العلم، لا نعلم أحدا خالف في هذا، فهم يعتقدون في أبي شعيب محمد بن نصير هذا البصري الألوهية، وأنه الباب للإمام عندهم، ويعتقدون بعقيدة تناسخ الأرواح وأنه لا حساب ولا آخرة وإلى آخر ما عندهم من باطل. يعني ممكن أن ترجعوا إن شاء الله إلى هذه الخطبة، أن الوقت قصير الآن، نحن على سفر، وتجدون الإجابة بالتفصيل إن شاء الله. الخطبة موجودة على منبر الدروس والكتب على شبكة سحاب السلفية، وهو عبارة عن ثلاث خطب في النصيرية والحوثيين، بينت فيها عقائد هؤلاء، وهي موجودة معروفة في بعض الكتب وفي بعض فتاوى أهل العلم كذلك.
هذا سائل يقول هل القاعدة، هذا تنظيم القاعدة الذي الموجود في أفغانستان وفي العراق، هل هم من الخوارج؟ وإنهم يستدلون بما وقع لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه والحسين بن علي بأن هذا من الخروج.
تنظيم القاعدة بلا شك هم على طريقة الخوارج. أسامة بن لادن أمير هذا التنظيم أفتى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بأنه من الخوارج المفسدين في الأرض كما قال. وقد مكن أسامة بن لادن، شعر أم لم يشعر، للكفار وللروافض في بعض بلاد الإسلام، يعني كان عونا للنصارى واليهود والروافض إلى أن يمكنوا من بعض بلاد الإسلام، قصد أو لم يقصد، نحو أفغانستان وبعض وما يتحرشون به في باكستان، وكذلك ما حدث في العراق، وإن كان هو ليس السبب الرئيسي فيه، ولكنه كان له دور بعد دخول الأمريكان والروافض، لما حدثت هذه الفتن هناك، فكان الزرقاوي هذا الذي يعد من روافض تنظيم القاعدة، يعني وإن كان يظهر الحرب للروافض، لكنهم هيأوا الأمر عن طريق بعض الأفاعيل السفيهة التي كان يقومون بها إلى أن يمكن الروافض أكثر وأكثر. الله يكفينا شرهم.
هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين العلو والاستواء؟
العلو صفة ذاتية تتعلق بذات الله عز وجل لا تنفك عنه، فسبحانه ما زال عليا على خلقه بذاته فوق عرشه، وكذلك هو سبحانه له علو القدر وعلو القهر وعلو الشأن، هذه صفة ذاتية. وأما الاستواء صفة فعلية، فالله عز وجل يستوي على عرشه كما شاء وقتما شاء سبحانه وتعالى، فالاستواء صفة فعلية. نعم.
هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ كتاب دلائل الخيرات؟ وهل كل إمام يرتكب بدعة لا نصلي خلفه، أم فقط البدعة المكفرة التي ثبت عليها برهان؟
سبق الكلام في هذه المسألة في المجلس الأخير، وبينا وقلنا إن عقيدة أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وإن كان من أهل البدع، فلا نحرم الصلاة خلف مسلم وإن كان على بدعة، ولكن يكره فقط من باب الكراهة وليس من باب التحريم الصلاة خلف الدعاء من أهل البدع الذين يدعون إلى بدعهم ويخاصمون عليها الذين عرفوا بالبدعة ونشروها، فهؤلاء تكره الصلاة خلفهم، خاصة إذا كان الذي يصلي يعني من أهل العلم أو من أهل السنة المعروفين بالدعوة إلى السنة، فيخشى أن يزين بصلاته خلف هذا المبتدع الداعية أمره للعامة الذين يصلون معه، فالكراهة من هذا الباب. ولكن لا يعني هذا التحريم، لا يعني هذا بطلان الصلاة خلفه، إلا أن يقع في بدع مكفرة، يعني إلا إن كان هذا على بدع مكفرة، هذه تقدر بقدرها.
هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم، عندنا هنا في الحي أناس يحسبون أنفسهم من طلبة العلم ويطعنون في العلماء مثل الشيخ ربيع المدخلي والشيخ عبيد الجابري، لكن نحن تعاملنا معهم أننا نسلم عليهم ولم نهجرهم، فهل هذا الفعل صحيح؟
إن كانوا يفعلون هذا عن جهل ولأنه غرر بهم من قبل أناس من رؤوس أهل البدع الذين لا يتقون الله عز وجل في العلماء، ويعني غلب على ظنكم أنكم بالتسليم عليهم وبالترفق بهم أنهم يعني يدركون خطأهم عليه ويدركون أنكم لستم عليه على ما يروج عنكم بالباطل عن السلفيين، مع المداومة النصح لهم وبيان الحق فلا بأس. أما إن كانوا يخاصمون على باطلهم ويدعون إليه ولا يرفعون رأسا في النصائح، ويعني وقعوا في هذا على علم، يعني أضلهم الله على علم، ليسوا جهالا فقط وليسوا مغررا بهم، أمثال هؤلاء الرؤوس الأصل أن يهجروا وأن يحذر منهم وأن ينفر الناس عنهم إن كانوا رؤوسا.
السلام. هذا سائل يقول: هل يجوز الدراسة في الجامعات التي فيها اختلاط مع العلم أنه ليس لنا غيرها وجزاكم الله خير؟
والله هذا الأمر يرجع فيه إلى العلماء، تكلموا في هذه المسألة بالتفصيل وقد تكلمت فيها من قبل، لا أحتاج إلى الإعادة، وتجد فتاوى العلماء في هذا الشأن كثيرة.
هذا سائل يقول: ما حكم الهجرة من بلاد الكفر، وهل يجوز دفن المسلم في بلاد الكفر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من ساكن قوم الذين يسكنون في بلاد الكفر؟
يرجع في هذا أيضا إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، له تفصيل جيد فيها ولا يتسع المقام للتفصيل في هذا.
هذا سائل يقول: كيف يستفيد طالب العلم من الكتب والأشرطة العلمية التي عنده في البيت، وهل هناك منهجية يتبعها طالب العلم؟
لعلي أجبت عن هذا السؤال في المقدمة اليوم، أليس كذلك؟ أجيبه. بلى. أيوة أحسنت. لماذا أراكم ساكتين؟ ما لي أراكم واجمين.
هذا سائل يقول: ما حكم بيع الأسلاك التي تستعمل في تشغيل التلفاز والدش؟
والله يعني الأصل في هذه الأشياء الإباحة، إلا إذا غلب على ظنه أن صاحبها سيستخدمها مؤكدا في المعصية، فهنا يعني يتورع عن البيع له.
هذا سائل يقول: هل يجوز أن نطلق على معاوية رضي الله عنه ومن معه أنهم الطائفة الباغية؟
لا 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 يجوز هذا، بل كما بينا أن عقيدة أهل السنة السكوت عما جرى بين الصحابة مما شجر بينهم من الخلاف، لا نخوض في هذا ولا يعني نتكلم في هذا، ونعتبر معاوية من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كتاب الوحي الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض فيه أبدا، بل وله الفضل، وإن كان بلا شك ليس كالأربعة المقدمين، ولكنه في الوقت نفسه من أفاضل الصحابة، لا يجوز أن نخوض فيه أبدا.
هذا سائل يقول: كيف نعرف المستحل وما هو ضابط الاستحلال؟
بينت هذا أكثر من مرة. من يدري منكم الإجابة؟ تفضل. لا لا، ما معنى الاستحلال؟ طيب ارفع صوتك.
هناك استحلال عملي لا يكفر صاحبه، وهناك استحلال قلبي وهو أن يعتقد كل شيء بالإمارة من قول الله.
أحسنت، هذا هو. فهمتم معنى يعتقد حل الشيء؟ ها، هناك من عنده مزيد إضافة أو بيان؟ يعني يعتقد أنه حلال، لم يحرمه الله عز وجل. يقول الزنا حلال، الخمر حلال، الحكم بغير ما أنزل الله حلال، ليس حراما. ها، هذا المستحل استحلالا اعتقاديا والذي به يكفر.
هذا سائل يقول: رجل تزوج بامرأة ولها بنتين، ثم ولها بنتان ثم طلقها لأنه عنين، فهل يبقى هذا الرجل محرما للبنتين؟
لا معلش، أعد السؤال.
هذا رجل تزوج بامرأة ولها بنتان ثم طلقها لأنه عنين،
طيب
هل يبقى هذا الرجل محرما للبنتين بعد طلاق أمهما؟
هو يعني إذا كان دخل بالأم دخولا حقيقيا، وهذا يصعب لأن كما قلت أنه عنين، فالله أعلم، لا أدري.
هذا سائل يقول: قول السلف كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، هل يشمل كل الصفات أم فقط الصفات الذاتية الفعلية؟
وهذه التعبيرات هي من تعبيرات أهل الكلام، وبعض أهل العلم يعني يذكره أحيانا في معرض الرد عليهم، نحو شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يذكر هذه التعبيرات في معرض الرد على أهل الكلام وأهل الأهواء من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم والجهمية ونحوهم. فنقول إن صفات الله عز وجل هي متعلقة بذاته، وكما بينا أن الله عز وجل هو الأول، لا شيء قبله، وصفاته تابعة لذاته. هذه وهذا بالنسبة للصفات الذاتية والتي لا تنفك عن ذات الله عز وجل. وأما الصفات الفعلية فهي متعلقة بمشيئة الله عز وجل كما بينا، وهي تسمى بالصفات الاختيارية. متى شاء الله فعلها، يفعله متى شاء كيفما شاء. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز حفظ القرآن مع أهل البدع جزاك الله خيرا؟
الأصل ترك هذا، إلا أن لا يجد إلا هذا المبتدع، لا يوجد في مكانه أو في بلدته إلا هو، على أن لا يكون داعية إلى هذه البدعة، أن لا يكون رأسا فيها، وأن يأمن على نفسه شره. نعم، والله تعالى.
هذا سائل يقول: هناك شريك شارك أخا له في تجارة كل ماله من الحرام المحرم، مع العلم أنه كان يعلم من البداية هذا، فما حكم هذه الشركة وما حكم الاستمرار فيها؟
الله أعلم، لا أدري. وكم الساعة الآن؟ طيب أنا أكتفي بهذا إن يسر الله عز وجل، ولنا لقاء معكم آخر إن أحيانا الله، يعني في رحلات قادمة ليس الآن يعني. فماذا نكون بلغنا المنتهى في هذه الدورة، دورة قصيرة وجاءت على عجالة، وما كنا نجهز لها إلا في الوقت الذي بدأت وفي اليوم الذي بدأت فيه، ما كانت في الحسبان يعني. فلعل الله عز وجل يكون وفقنا إلى القيام بها، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ما بذلناه نحن وأنتم، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم القيامة، أن يغفر لنا ما قصرنا فيه، وأن يجمعنا بكم على خير وطاعة وعلى ما يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. ونشكر أخيرا مرة أخرى ولاة الأمر القائمين على هذه المنطقة وعلى هذه البلدة الذين أذنوا لنا في هذه الدورة وسهلوا لنا أمرها، فهم بلا شك يستحقون الشكر. وكذلك نشكر إخواننا الذين ساعدوا في إقامة هذه الدورة وبذلوا فيها الجهد من تسجيل أو من إعداد أو من تنظيم، ونخص أيضا إخواننا في دار الحديث هنا بالشكر. وكذلك نشكر فضيلة الشيخ محمد ابن شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى على ما تفضل به من توجيهات ونصائح لإقامة نحو هذه الدورة لما كنا معه في أغادير. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
في ختام هذه
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في ختام هذه الدورة نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عثمان المصري حفظه الله وأجزاه الله خيرا على ما تحمله من أتعاب السفر لزيارة أبنائه وإخوانه والتواصل معهم وبذل النصح لهم. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع من درجاته وأن يجعل ما قال في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر العليم. والشكر موصول لولاة أمورنا الذين أجزاهم الله خيرا، سهلوا لأبنائهم ومنحهم هذه الفرصة للإسهام في إصلاح المنشود. والشكر أيضا موصول لإخواننا ولكل من ساهم وساعد في هذا الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بقي أنت. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، نعتذر إليكم أولا على التأخير، هذا تكرر في أغلب المجالس قدر الله نظرا لبعد المكان، للبعد الذي بين مكان الإقامة ومكان الدار هنا، فنأخذ وقتا في الطريق حوالي نصف ساعة تقريبا أو أكثر. والأمر الثاني ننبه على الإخوة أن يغلقوا المحاميل أو الهواتف النقالة، وهذا الأدب من أدب مجلس العلم سواء في هذا المجلس أو في غيره، أن طالب العلم إذا دخل المسجد أو مجلس العلم ينبغي أن يغلق هاتفه النقال هذا حتى لا يشوش على الحاضرين ولا على المصلين. بارك الله فيك. نعم. الأمر الثالث الذي أحب أن أنبه عليه، أنا قد أرسل إلي سؤال عن الرعد، هل هو من الملائكة أم لا؟ فأجبت بأني لا أعلم أحدا من العلماء قال بهذا، وهذا على حد علمي وعلمي قليل، لم أحد علما بكل أقوال أهل العلم، فأنا قلت على حد علمي، ولكن هذا لا يعني النفي. ثم يعني أرسل إلي أحد إخوانكم ورقة فيها أن هناك حديثا يثبت أن الرعد من الملائكة، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فإن كان الأمر هكذا وثبت الحديث، إن صح الحديث فهو مذهبي كما قال الأئمة رحمه الله. أنا لم أنفي ولم أثبت، أنا قلت على حد علمي. وكذلك يعني الذي ظهر لي من ظاهر الآية يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أن الله سبحانه وتعالى غاير بين الرعد والملائكة، فمما دل على أن الرعد ليس من الملائكة، ولكن هذا ليس على سبيل الجزم، أنه أحيانا يذكر الخاص مقرونا بالعام. فإن كان الرعد من الملائكة فهذا من باب ذكر الخاص قبل العام. فإن ثبت الحديث وهو كما جاء أن الشيخ الألباني صححه فالقول متعين به بالحديث، فكما جاء عن الأئمة نحو الشافعي أنه كان يقول إذا وجدتم كلامي يخالف الحديث فاضربوا بكلام عرض الحائط. هكذا تربينا على أيدي علمائنا ومشايخنا أن لا نتعصب لقولنا. وأنبه كذلك إلى أهمية التآلف بين الإخوة والاجتماع على هذا المنهج، منهج السلف، والذي درسنا شيئا من أصوله في الأيام الماضية، وأن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى في دراسة هذه الأصول وفي الدعوة إليها والاهتمام بها. وكنت أود أن يقوم الطلبة النابهون فيكم الذين حضروا معنا هذه الدورة والذين يحرصون على تحصيل العلم من مظانه أن يدرسوا هذا الشرح الذي وفقنا الله إلى شرحه، وأن يخبروا أسماءهم الذين يعني يرغبون في هذا الأمر، أن يخبروا أسماءهم للإخوة القائمين على الدار هنا حتى نعد لهم اختبارا فيه أرسله إلى إخوانكم هنا عن طريق البريد الإلكتروني، ويعقدون لكم الاختبار هنا في الدار اختبارا كتابيا تحريريا، ويعني إن يسر الله ترسل إلي هذه الاختبارات بأي وسيلة، ونرى مستوى الطلبة الذين يريدون الاستفادة ويريدون التحصيل. وهذا الذي أفعله عندي في الدار في مصر، أني أعقد اختبارات دورية للطلبة من أجل أن يختبروا علمهم، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الاختبار، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح على أصحابه مسألة، وهي المسألة المتعلقة بقوله إن هناك شجرة من أشجار البادية، نعم، تشبه المؤمن، نعم، فوقع الناس في أشجار البادية ولم يجب أحد، إلى أن قال أو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النخلة، وكان ابن عمر يدرك الإجابة ولكنه استحى أن يجيب أمام كبار الصحابة. الشاهد يعني أن البخاري بوب على هذا الحديث بقوله نعم باب الإمام يطرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. فهذا الاختبار سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يختبر أصحابه أحيانا، وهذا من باب المذاكرة والمدارسة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام، إنه كان يأتيه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان يتدارس مع القرآن، وقد عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أكثر من عرضه، نعم، مع جبريل ملك الوحي عليه السلام. فهذا ما أحببت أن ننبه عليه أيضا كي يستفيد الحاضرون من هذه الدورة، يجب أن يذاكروا وأن يدرسوا هذا، أن يتدارسوا فيما بينهم ما قد ألقيناه من شرح عن طريق حفظ الأدلة وما تيسر منها. لا يلزم أن تحفظ الأدلة كلها، كل على حسب قدر طاقته واستيعابه، وأن تدرس أحكام المسائل وأن تعرف الحكمة بدليله وأن تعرف التقسيمات أو التقاسيم التي ذكرناها أثناء الشرح من كلام أهل العلم وأن تعرف أقوال أهل العلم إلى آخره. بهذا تكون استفدت وصرت طالب علم، وإلا نكون كالعوام الذين يجلسون يستمعون ثم ينصرفون، ويعني تكون الاستفادة قليلة، يعني ينجو لنفسه فقط، أو كما قال يستمع لنجاة نفسه فقط، لكن دون أن يكون همه الطلب والتبليغ لهذه الدعوة. فمفترض أن هذه الدورات الغرض منها أن نعد طلبة علم يحملون هذه الدعوة، وأن يصير منهم علماء بعد ذلك، هذا الذي نرجوه، والله سبحانه هو الموفق. الأخ لم يقم بالزول، طيب يعني هذا له أهمية ولا؟ أنت تأخرت، طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف مجلس مع شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري. وقبل الشروع في طرح الأسئلة يرجو التنويه أننا قد استشرنا الشيخ في فرز الأسئلة المهمة ثم المهمة، ونعرض السؤال الذي يستفيد منه العامة قبل الذي يستفيد منه صاحب السؤال فقط، وقد أشار علينا بأن هذه الطريقة حسنة حتى لا يكون اعتراض من إخوة من بعد ذلك. هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هناك شبهة يشيعها بعض الدعاة، ما رأيكم فيها وما توجيهكم؟ يقولون هذه المظاهرات لا تسمى خروج،
لا تسمى خروجا،
نعم لا تسمى خروجا، إنما هي وسائل للإصلاح، والخروج لا يكون،
إنما هي وسائل، ممنوع من الصرف، ليس وسائل، وسائل للإصلاح،
إنما هي وسائل للإصلاح، والخروج لا يكون خروجا إلا إذا كان بالسلاح، ونحن ما دعونا إلا إلى مظاهرات سلمية لا سلاح فيها، فأفيدونا جزاكم الله خيرا.
الله المستعان. نقول إن المتقرر عند أهل العلم أن الخروج يكون بالقول وبالسلاح، ليس بالسلاح فقط. والذين يشيعون هذه الشبهة يستغلون جهل المتلقين بهذه النقطة. وكما كان يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا خروج بالسلاح إلا أن يسبقه خروج بالقول، ولا يوجد في أرض الواقع ما يسمى بالمظاهرات السلمية إلا عند هؤلاء في أذهانهم فقط، وإنما هذه المظاهرة من اسمها يظهر العنوان مظاهرة، تظاهر أي احتجاج ورفع أصوات، ولا يعني نعرف أحدا من العلماء المعتبرين الذين يرجع إليهم في هذه النوازل أقر هذه المظاهرات لا سلمية ولا غير سلمية. هذا أولا. ثانيا، هذه المظاهرات نسألهم من أين أخذوها؟ أخذوها من الكفار، من ثوار أوروبا وأمريكا، من ثوار فرنسا، هم يقتفون أثر الثوار في ثورة فرنسا الذين قلبوا الحكم عندهم عن طريق هذه المظاهرات، وكذلك في أوروبا، فيتبعون سبل الكافرين، ومن أضل ممن اتبع هذه السبل. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقتفى آثارهم من أهل الهدى فلا يعرفون هذه الطرائق في الإصلاح ولا في التغيير، إنما يتبعون السبيل الشرعي للإصلاح القائم على نشر العلم وعلى تبصير الناس بالعقيدة السوية والمنهج الحق وعلى النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم وعلى إنكار المنكر على قدر المستطاع بالدرجات والمراتب المبينة في كتب أهل العلم، وأن يصلح كل نفسه وأن يصلح أهل بيته، وبهذا ينصرف المجتمع. أما هذه الطرق هي طرق فساد ولا ينصرف بها حال المسلمين أبدا. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل يمكنكم أن تعطونا لمحة عن النصيريين الذين في سوريا، وما هو موقف أهل السنة مما يجري في سوريا، وإذا ذكرتم لنا شروط الشرعية والضوابط للجهاد الإسلامي؟ هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل يمكنكم أن تذكروا لنا لمحة عن النصيرية الموجودين في سوريا، وما هو موقف أهل السنة مما يجري في سوريا، مع ذكر بعض الضوابط الشرعية للجهاد الإسلامي؟
هذا سؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة، وقد سبق لي كما ذكرت لكم أني قمت بخطبة جمعة يعني لخصت في أهم عقائد النصيرية، وبينت فيها أنهم على عقائد الباطنية، النصيرية باطنية. ومن خلال هذه الخطبة نقلت فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتوى طويلة أخذت أهم ما فيها مذكورة في مجموع الفتاوى، والتي بيّن فيها شيخ الإسلام أن النصيرية هم على عقائد باطنية أكثر من اليهود والنصارى، فلا يدخلون في أهل القبلة باتفاق أهل العلم، لا نعلم أحدا خالف في هذا. فهم يعتقدون في أبي شعيب محمد بن نصير هذا البصري الألوهية، وأنه الباب للإمام عندهم، ويعتقدون بعقيدة تناسخ الأرواح وأنه لا حساب ولا آخرة وإلى آخر ما عندهم من باطل. يعني ممكن أن ترجعوا إن شاء الله إلى هذه الخطبة، أن الوقت قصير الآن، نحن على سفر، وتجدون الإجابة بالتفصيل إن شاء الله. الخطبة موجودة على منبر الدروس والكتب على شبكة سحاب السلفية، وهو عبارة عن ثلاث خطب في النصيرية والحوثيين، بينت فيها عقائد هؤلاء، وهي موجودة معروفة في بعض الكتب وفي بعض فتاوى أهل العلم كذلك.
هذا سائل يقول: هل القاعدة، هذا تنظيم القاعدة الذي الموجود في أفغانستان وفي العراق، هل هم من الخوارج؟ وإنهم يستدلون بما وقع لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه والحسين بن علي بأن هذا من الخروج.
تنظيم القاعدة بلا شك هم على طريقة الخوارج. أسامة بن لادن أمير هذا التنظيم أفتى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بأنه من الخوارج المفسدين في الأرض كما قال. وقد مكن أسامة بن لادن، شعر أم لم يشعر، للكفار وللروافض في بعض بلاد الإسلام، يعني كان عونا للنصارى واليهود والروافض إلى أن يمكنوا من بعض بلاد الإسلام، قصد أو لم يقصد، نحو أفغانستان وبعض وما يتحرشون به في باكستان، وكذلك ما حدث في العراق، وإن كان هو ليس السبب الرئيسي فيه، ولكنه كان له دور بعد دخول الأمريكان والروافض. لما حدثت هذه الفتن هناك، فكان الزرقاوي هذا الذي يعد من روافض تنظيم القاعدة، يعني وإن كان يظهر الحرب للروافض لكنهم هيأوا الأمر عن طريق بعض الأفاعيل السفيهة التي كان يقومون بها إلى أن يمكن الروافض أكثر وأكثر. الله يكفينا شرهم.
هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ ما الفرق بين العلو والاستواء؟
العلو صفة ذاتية تتعلق بذات الله عز وجل لا تنفك عنه، فهو سبحانه ما زال عليا على خلقه بذاته فوق عرشه، وكذلك هو سبحانه له علو القدر وعلو القهر وعلو الشأن، هذه صفة ذاتية. وأما الاستواء صفة فعلية، فالله عز وجل يستوي على عرشه كما شاء وقتما شاء سبحانه وتعالى، فالاستواء صفة فعلية. نعم.
هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ كتاب دلائل الخيرات؟ وهل كل إمام يرتكب بدعة لا نصلي خلفه، أم فقط البدعة المكفرة التي ثبت عليها برهان؟
سبق الكلام في هذه المسألة في المجلس الأخير، وبينا وقلنا إن عقيدة أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وإن كان من أهل البدع، فلا نحرم الصلاة خلف مسلم وإن كان على بدعة، ولكن يكره فقط من بالكراهة وليس من باب التحريم الصلاة خلف الدعاء من أهل البدع الذين يدعون إلى بدعهم ويخاصمون عليها، الذين عرفوا بالبدعة ونشروها، فهؤلاء تكره الصلاة خلفهم، خاصة إذا كان الذي يصلي يعني من أهل العلم أو من أهل السنة المعروفين بالدعوة إلى السنة، فيخشى أن يزين بصلاته خلف هذا المبتدع الداعية أمره للعامة الذين يصلون معه، فالكراهة من هذا الباب، ولكن لا يعني هذا التحريم، ولا يعني هذا بطلان الصلاة خلفه، إلا أن يقع في بدع مكفرة، يعني إلا إن كان هذا على بدع مكفرة، هذه تقدر بقدرها.
هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم، عندنا هنا في الحي أناس يحسبون أنفسهم من طلبة العلم ويطعنون في العلماء مثل الشيخ ربيع المدخلي والشيخ عبيد الجابري، لكن نحن تعاوننا معهم أننا نسلم عليهم ولم نهجرهم، فهل هذا الفعل صحيح؟
إن كانوا يفعلون هذا عن جهل ولأنه غرر بهم من قبل أناس من رؤوس أهل البدع الذين لا يتقون الله عز وجل في العلماء، ويعني غلب على ظنكم أنكم بالتسليم عليهم وبالترفق بهم أنهم يعني يدركون خطأهم عليه ويدركون أنكم لستم عليه على ما يروج عنكم بالباطل عن السلفيين، مع المداومة النصح لهم وبيان الحق فلا بأس. أما إن كانوا يخاصمون على باطلهم ويدعون إليه ولا يرفعون رأسا في النصائح، ويعني وقعوا في هذا على علم، يعني أضلهم الله على علم، ليسوا جهالا فقط وليسوا مغررا بهم، أمثال هؤلاء الرؤوس الأصل أن يهجروا وأن يحذر منهم وأن ينفر الناس عنهم إن كانوا رؤوسا.
السلام. هذا سائل يقول: هل يجوز الدراسة في الجامعات التي فيها اختلاط مع العلم أنه ليس لنا غيرها وجزاكم الله خير؟
والله هذا الأمر يرجع فيه إلى العلماء، تكلموا في هذه المسألة بالتفصيل وقد تكلمت فيها من قبل، لا أحتاج إلى الإعادة، وتجد فتاوى العلماء في هذا الشأن كثيرة.
هذا سائل يقول: ما حكم الهجرة من بلاد الكفر؟ وهل يجوز دفن المسلم في بلاد الكفر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من ساكن قوم الذين يسكنون في بلاد الكفر؟
يرجع في هذا أيضا إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، له تفصيل جيد فيها، ولا يتسع المقام للتفصيل في هذا.
هذا سائل يقول: كيف يستفيد طالب العلم من الكتب والأشرطة العلمية التي عنده في البيت؟ وهل هناك منهجية يتبعها طالب العلم؟
لعلي أجبت عن هذا السؤال في المقدمة اليوم، أليس كذلك؟ ها أجيبه؟ بلى. أيوة أحسنت. لماذا أراكم ساكتين؟ ما لي أراكم واجمين.
هذا سائل يقول: ما حكم بيع الأسلاك التي تستعمل في تشغيل التلفاز والدش؟
والله يعني هو الأصل في هذه الأشياء الإباحة، إلا إذا غلب على ظنه أن صاحبها سيستخدمها مؤكدا في المعصية، فهنا يعني يتورع عن البيع له.
هذا سائل يقول: هل يجوز أن نطلق على معاوية رضي الله عنه ومن معه أنهم الطائفة الباغية؟
لا 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 يجوز هذا، بل كما بينا أن عقيدة أهل السنة السكوت عما جرى بين الصحابة مما شجر بينهم من الخلاف، لا نخوض في هذا ولا يعني نتكلم في هذا، ونعتبر معاوية من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كتاب الوحي الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض فيه أبدا، بل وله الفضل، وإن كان بلا شك ليس كالأربعة المقدمين، ولكنه في الوقت نفسه من أفاضل الصحابة، لا يجوز أن نخوض فيه أبدا.
هذا سائل يقول: كيف نعرف المستحل وما هو ضابط الاستحلال؟
بينت هذا أكثر من مرة، من يدري منكم الإجابة؟ تفضل. لا لا، ما معنى الاستحلال؟ طيب ارفع صوتك.
هناك استحلال عملي لا يكفر صاحبه، وهناك استحلال قلبي وهو أن يعتقد أن الشيء الذي حرمه الله
جل وعلا. أحسنت، هذا هو. فهمتم معنى يعتقد حل الشيء؟ ها، هناك من عنده مزيد إضافة أو بيان؟ يعني يعتقد أنه حلال لم يحرمه الله عز وجل. قل: الزنا حلال، الخمر حلال، الحكم بغير ما أنزل الله حلال، ليس حراما. ها، هذا المستحل استحلالا اعتقاديا والذي به يكفر.
هذا سائل يقول: رجل تزوج بامرأة ولها بنتين، ثم
ولها بنتان
ثم طلقها لأنه عنين، فهل يبقى هذا الرجل محرما للبنتين؟
لا معلش، أعد السؤال.
هذا رجل تزوج بامرأة ولها بنتان ثم طلقها لأنه عنين،
طيب
هل يبقى هذا الرجل محرما للبنتين بعد طلاق أمهما؟
هو يعني إذا كان دخل بالأم دخولا حقيقيا، وهذا يصعب لأن كما قلت أنه عنين، فالله أعلم، لا أدري.
هذا سائل يقول: قول السلف كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، هل يشمل كل الصفات أم فقط الصفات الذاتية الفعلية؟
وهذه التعبيرات هي من تعبيرات أهل الكلام، وبعض أهل العلم يعني يذكره أحيانا في معرض الرد عليهم، نحو شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يذكر هذه التعبيرات في معرض الرد على أهل الكلام وأهل الأهواء من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم والجهمية ونحوهم، فنقول إن صفات الله عز وجل هي متعلقة بذاته. وكما بينا أن الله عز وجل هو الأول، لا شيء قبله، وصفاته تابعة لذاته، وهذا بالنسبة للصفات الذاتية. والتي لا تنفك عن ذات الله عز وجل. وأما الصفات الفعلية فهي متعلقة بمشيئة الله عز وجل كما بينا، وهي تسمى بالصفات الاختيارية، متى شاء الله فعلها، يفعله متى شاء كيفما شاء. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز حفظ القرآن مع أهل البدع جزاك الله خيرا؟
الأصل ترك هذا، إلا أن لا يجد إلا هذا المبتدع، لا يوجد في مكانه أو في بلدته إلا هو، على أن لا يكون داعية إلى هذه البدعة، أن لا يكون رأسا فيها، وأن يأمن على نفسه شره. نعم. الله تعالى.
هذا سائل يقول: هناك شريك شارك أخا له في تجارة كل ماله من الحرام المحر، مع العلم أنه كان يعلم من البداية هذا، فما حكم هذه الشركة وما حكم الاستمرار فيها؟
الله أعلم، لا أدري. وكم الساعة الآن؟ طيب، أنا أكتفي بهذا إن يسر الله عز وجل، ولنا لقاء معكم آخر من أحيان الله، يعني في رحلات قادمة ليس الآن يعني. فبهذا نكون بلغنا المنتهى في هذه الدورة، دورة قصيرة وجاءت على عجالة، وما كنا نجهز لها إلا في الوقت الذي بدأت وفي اليوم الذي بدأت فيه، ما كانت في الحسبان يعني. فلعل الله عز وجل يكون وفقنا إلى القيام بها، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ما بذلناه نحن وأنتم، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم القيامة، أن يغفر لنا ما قصرنا فيه، وأن يجمعنا بكم على خير وطاعة وعلى ما يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. ونشكر أخيرا مرة أخرى ولاة الأمر القائمين على هذه المنطقة وعلى هذه البلدة، الذين أذنوا لنا في هذه الدورة وسهلوا لنا أمرها، فهم بلا شك يستحقون الشكر. وكذلك نشكر إخواننا الذين ساعدوا في إقامة هذه الدورة وبذلوا فيها الجهد من تسجيل أو من إعداد أو من تنظيم، ونخص أيضا إخواننا في دار الحديث هنا بالشكر. وكذلك نشكر فضيلة الشيخ محمد ابن شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى على ما تفضل به من توجيهات ونصائح لإقامة نحو هذه الدورة لما كنا معه في أغادير. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
في ختام هذه،
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في ختام هذه الدورة نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عثمان المصري حفظه الله وأجزاه الله خيرا على ما تحمله من أتعاب السفر لزيارة أبنائه وإخوانه والتواصل معهم وبذل النصح لهم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع من درجاته وأن يجعل ما قال في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر العليم. والشكر موصول لولاة أمورنا الذين أجزاهم الله خيرا، سهلوا لأبنائهم ومنحهم هذه الفرصة للإسهام في إصلاح المنشود. والشكر أيضا موصول لإخواننا ولكل من ساهم وساعد في هذا الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. بقي أنت.